بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
المسجد معلوم من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، بخلاف ما إذا قصروا الصلاة في المسجد بعيد لأنه فيه أيضا فيه نار وما شابه ذلك، فهذا لا يدخله النهي في السبب المساجد.
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي يصور؟
نعم، في بعض الأحاديث جاء ذكر إسرافيل.
يعني بس هذا الشيخ قال لم يثبت يعني هذا الصفة
اللي أذكره أنه في مسيرة في الحاكم، بخلاف اسم ملك الموت إسرائيل لا أصل له.
هناك بعض قطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله،
فلا التزام هذا أيضا إحداث في الدين. أما إذا أحيانا فعل ذلك من باب التفكير ما في مانع.
هذا الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى أم معنى فقط؟
كلاهما لفظا ومعنى.
جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. هذا الحديث. وحديث آخر عن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فلم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال في الفتح الرباني بعد شرح في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح. صححه الحاكم. ما رأيك الشيخ؟
ألا لأن الأمرين جائز، أي من نسي الوتر أو نام عنه فكحكم قريب تماما من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه أو حين تذكره ما كان نسيا من الوتر.
حتى لو كان الصبح قد طلع.
نعم. إلا إذا كان يضيع عليه مثلا صلاة الجماعة هذا شيء ثاني.
يتساءل كثير من طلبة العلم عن قول ابن القيم الدجال في الطب النبوي: حار في الأولى بارد في الثانية وما أشبه ذلك. ما مقصوده بالأولى والثانية والثالثة؟
هذه اصطلاحات طبية لا نطلقها.
هذا الشيخ
الحديث الطويل وقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الشجرة، فلا شك أنه بهذين الشرطين يكون تاجرا.
ما صحة الحديث: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية، ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومه في لسانه. رواه الطبراني في الأوسط.
لا أعرف صحته.
جاء في سنن أبي داود النهي عن السبل في الصلاة، ما صورته وهل هو للتحريم أو غير ذلك؟
هو للتحريم والشد وشد القول، كأن يلقي جبته وعباءة كتفيه أو عباءته دون أن يدخل يديه في كمين. هذا ليس سدا.
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهرا أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا؟ وما الحكم إذا كان متقطعا، خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء؟
لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل النجاسة أو أنه يوجب الوضوء.
ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟
يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن
أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يكوى بها كما يقع في بعض البلاد هنا من باب شد الذريعة لا يجوز لها أن تركب الحالة هذه لوحدها مع السائق وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد فهذا أولى وأولى وأقوى به تعريض نفسها للفتنة
يقول السائل ظهر تتني لرجل والوجه الآخر شيء تكتب الآن يعني مظلة وجود خطر على المرأة طيب إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في بلد يعني فيه شيء من الأمن تكون كبلاد هنا فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه
وأي خطر لا يطلع يمكن تكون بالنسبة للرجل
أقول المرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل لوحدها مع السائق لكن يصير المدرسة يوصل إلى السوق
إذا لم يكن خطر جاء
سؤال لو فلا حتى لو كانت لوحدها
نعم
حتى لو كانت لوحدها مع السائق
هو السؤال لوحدها هذا حتى لو كانت لوحدها
نعم. سؤال يقول هل نقول من الناس للشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك
لا فينا الشهيد فينا نظم لا بأس أما الجزم جاء في بعض الأحاديث التي يريها عبد الله الذي أمره عن النبي صلى الله عليه وسلم ربق فيه بين الصفين الله أعلم بنيته
ظهر كثير لرجل اسمه رمضان محمود عيسى وتناول كتابه الاحاديث الضعيفه في كتاب الاحاديث الصحيحه واستدراك ما فات على الشيخ الالباني حفظه الله سهل الصلاه عليه وما رايك فيه؟ قد نشرت دار الفكر بالخرطوم يقع في 56 صفحه.
انا
طلعت
عليه لكن ليس عندي الان يعني فكره حاضره بالنسبه اليه. وهو عندي في الدار
نعم المقدمة
ما هو الجواب الآن
من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك فطال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث دراية ورواية
أما رواية فهناك والحمد لله معظم الشباب الناشئين في هذا المجال بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة التاريخين فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد بهذا الخصوص الثاني
هل تلقى المرأة على الرجل السلام بالهاتف وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟
أما في الحالة الأولى فلا بد لأن الرسول عليه السلام كان يقول السلام قبل السلام ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه فالمرأة إذا كانت فلا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواز وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها
هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهم؟
وأنا شامي طبعا لكن ما المشهور عن هذه المسألة وبناء على الوقت المشهور هذا بأنه لا يجوز
يقول السؤال ما هي أدلة عدم جواز لك؟
أهل تدخل في دور مثلا
أسامة بن زيد وأمره بأن يفتيها إلى زوجته وقال له مرها وانتبع تحته ردانة فإني أخشى أن يصف حجام
حجم رأسها أو كما قال عليه السلام. فالدليل هو هذا.
هذا سؤال من بعض النساء يقولنا وجود بعض الأخوات في كلية العلوم في البنات يخالفوننا في المنهج، يعني أخوات طيبات، ويحاولون إدخال الأناشيد والتمثيليات في كل نشاط، ونحن دائما على خلاف معهم، يعني سلفيين وغيرهم. ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دراسي جديد يكون هناك أخوات مستجدات يأتون بكلية فيرون هذا الخلاف فينشرون من الالتزام وهكذا، وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولا يتحرون الأحاديث الصحيحة إلى آخره. لماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم؟ فجزاك الله خيرا.
أنصحهم هذه الصلاة الثبات، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما عليه كثير من الستيان والفتيات في هذا الزمان، وكما جاء في السؤال لا يهتمون بالكتاب ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم، ويصورن بمدعوين ما قد لا يجوز أحيانا شرعا لسبيل استجاب قلوبهم أو قلوبهم. فأنا أمرهن بالثبات على ما رزقهم الله عز وجل من العلم والفقه في كتاب السنة.
سؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي وتود القضاء، ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام، فما الحل لها الآن؟
لا حل حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم، وليس لها كفارة لأنها ليست غريبة أو مرضا مزمنا لا سمح الله، أو أن تكون حاملا في حال أداء الصيام وليس القضاء، فهي إذا تلقى الفرصة تتمكن من القضاء.
سؤال يقول: ما حكم التعزية؟ وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم، علما بأن كثيرا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابهن فائدة تذكر؟ فهل التعزية جائزة أم غير جائزة؟ وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة؟ وكذا التعزية بالنسبة للأقارب، علما بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة. وما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار البدع أو تصدير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة؟
هذا هو المخرج، إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولا، ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية فهذا يجوز، وإلا يكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف. وفي هذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان وفيها تنبيه لمسألة ربما ما سمعتم بها: فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها، وإلا فدلونا عليه على الصواب. معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة، تقولون هكذا في هذه البلاد؟
نعم.
أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة.
أول مرة تسمع
لا أول مرة تسمع ما سمعت الآن.
نعم.
أقول أن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام لم تكن في قديم الزمان، والمعايدة إنما تكون في المقبلة، ومن هنا تظهر حكم تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد، لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم ببعض. الشاهد أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية، ولو عرفوا يصعب عليهم تطبيقها. الشاهد أنني أذهب أحيانا لأعارض على بعض الإخوان، لكن أنا أقول له: أنا ترى جئتك زائرا وما جئتك
معايدا،
لأن هذه المعايدة بدعة. فأنا جئت أولا أتني فرصة وجودك في البيت، فأنا بلغت من جهة وبلغك حكم الشر من جهة أخرى. فإذا نشأت عنها هكذا في التعزية أو في غير التعزية فيكون جمع بين
القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك، وبين التنبيه لما قد يقع من بعض المنكرات. وأنا هكذا أفعل أيضا أحيانا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضر مكان الثانية يسمع بقولي فأحضر، وأجدهم مع الأسف يشغلون المسجد بالقرآن، وهل يعني يدخن، وهل يعني يشغل مع الثاني، وكأن هذا التشغيل يجلبه وليس من البشر. أنا أستحضر وأذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة، كشوفة قد اقترن بالاجتماع مخالفات مكشوفة. فالشاهد أن ذهاب التعزية مع الإنكار هذا يكون في مصلحتين. نعم. هذا السؤال يا شيخ كثير من الأخوة.
يعني الآن تسعة البلاد ونصلى، يعني ما تجد كل الذي تريد أن تسلم عليه ويصلى، فتضطر أنك تنتقل.
لماذا ما تجد؟ لأنهم محظورون عن السنة.
نصلي في مصلى آخر يا شيخ.
لأنهم محظورون عن السنة. المصلى يوجد متسع البلد كله. ولا شوف هذه تصرفنا في المساجد ولا تصرفنا في المصليات.
الواقع انه لا يتكفى. هنا مصطفى بن لا يتكفى. هذا الواقع.
ما معلش. كم عدد البلد الذي لا يتكفى المصلى له مع اول البلد؟
قضية جمع الناس في مصلى واحد.
صحيح، لكن
كان يقول استقبال حي يعني.
الواجب الواجب ان من كان يجري العقد والحد والربط من الدهون متى تحسن إلى حكم الشرع تأثر الأرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة. فهي لو كان مثلا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن اللي يقولوا يمكن يبقى مسافة نصف الأصل من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو أكثر من ذلك، فممكن هذا. لكن هذا متى يقال لا يمكن بعد إعمال الفكر وإثراء الجهد؟ أما من كلامك على ما نحن عليه هذا ليس علما.
هذا كثير من الأخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء، يذهبون يوم السبت بعد صلاة الفجر ويرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبا، وهم يدرسون لمدة 4 سنوات، فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟
لا يقصرون. لا يقصرون. هؤلاء أجمع الإقامة.
نعم. المرأة المحتبة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها. ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك أنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك، أو هل معنى هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
لا، في البيت الذي جاء خبر الوفاة، خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج، إذا لم يكن عليها حرج بقاء في بيت البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
آخر سؤال الشيخ عندي، هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر بين المرء والكفر ترك الصلاة، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها كسباب المسلم في الصيف وقتاله كفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بألف تعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث. فعلى معاني أل في اللغة سواء كان الاستغراق أم العهد، على ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر خروج من الملة، أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟
والحديث ماذا يقول؟
بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة.
ومن ترك
فقد الله فقد كفر.
من التعريف؟
بين الكفر الشرك، هذا في كلمة الكفر والشرك، هذا ليس في استغراق.
لو كان كفرا، لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
بس جزاك الله خير، سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يؤخذ الحكم بالأعلى في الأعلى، يعني إذا كان مثلا فهنا عندنا الآن فقد كفر هذا ممكن يحمل على العملية، لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة. فأنا يعني يمكن الاستدلال به على كفر ترك الصلاة كفرا اعتقاديا.
فمنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا كان مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى عين إلى الظاهرة. فهنا يأتي ما يسمى التأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان بمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق فنجد من ذلك أنه كافر، لأنه نصر مطلق الإيمان.
الإيمان هنا يعني نكرة، نكرة على الإيمان السنوات
فإذا فنفى الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير كالنصوص الشرعية. ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا، لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن جمهور الأئمة من سمع من جاء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عوش، فلا صلاة له. هذا نفي للصلاة، أي تكون الصلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع جماعة فريضة لكن ليست شرطا أو ركن من أركان الصلاة، تضطرون أن يفسروا هذا الحديث على دولة حديث أخرى: صلاة الجماعة كذا وصلاة الكل بكذا عن شنو درجة. وليس القصد الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء، ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث لهذا السبب. مثلا لا يدخل الجنة قط، شو بتزاد هذا الجهل؟
لا يدخل أبدا،
لا يدخل أبدا. لكن لما تصل إلى أحاديث اليسير عدم خلود المسلم مهما كان عافيا في النار، ويذكر مثلا حديث البطاقة وله ذلك وأخرج من النار من كان جسمه، كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل الحديث لا يدخل الجنة قتات أو النمام أو ديوس أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادل منه. قد يكون الحديث مشهور هكذا، لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معذور.
وفي بعض الآثار يعني تعبد هذا القول من القريش، يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. ومثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يضيع
بسم الله الرحمن الرحيم. سيفا للإنتاج الإسلامي يقدم
المسجد الضعيف من أجل هذا، فهذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام. بخلاف ما إذا قصر الصلاة في المسجد الضعيف لأنه فيه أيضا فيه نهي ومشابه ذلك، فهذا لا يدخله النهي في السبع المساجد.
هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي يصلي؟
نعم، في بعض الأحاديث جاء ذكر إسرافيل.
يعني بالحجة الشيخ قال لم يثبت يعني هذا الصفة
اللي أذكره أنه في مصدر الحاكم. بخلاف اسم ملك الموت إسرائيل لا أصل له.
الشيخ لا تتعلق قضاء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي
خطب حوله. فلا التزام هذا ايضا في احداث في الدين. اما اذا احيانا فعل ذلك من باب التفكير ما في مانع.
هذا الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى ام معنى فقط؟
كلاهما لفظا ومعنى.
جاء في مسند الامام احمد عن ابي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر او نسيه فليوتر اذا ذكره او استيقظ هذا الحديث. وحديث آخر عن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فلم يكن ركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال في شرح الرباني بعد شرح في الباب عن أحمد والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وقد قام الناس لصلاة الصبح. صحح الحاكم. ما رأيك في الشيخ؟
ألا لأن الأمرين جائز، أي من نسي الوتر أو نام عنه فحكمه صريح تماما من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه أو حين تذكره ما كان نسيا من الوتر.
فلو كان الصبح قد صلى.
إلا إذا كان يضيع عليه مثلا طرد الجواب هذا شيء ثاني.
يتساءل كثير من طلبة العلم عن قول ابن القيم الدجال في الصبح النبوي حار في الأولى بارد في الثانية وما أشبه ذلك. ما مقصود بالأولى والثانية والثالثة؟
هذه اصطلاحات طبية لا نلقطها. وقد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب الشجرة، فلا شك أنه بهذين الشرطين يكون تاجرا.
ما صحة الحديث والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومه بلسانه؟ رواه الطبراني في الأوسط.
لا أعرف صحته.
جاء في سنن أبي داود النهي عن السبل في الصلاة، ما صورته وهل هو للتحريم أو غير ذلك؟
هو للتحريم والسبل وشد الكوف كأن يلقي جبته على كتفيه أو عباءته دون أن يدخل يديه في كلمين.
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض شنه أو أصفر طاهرا أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا؟ وما الحكم إذا كان متقطعا خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء؟
لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل النجاسة أو أنه يوجب الوضوء.
ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟
يختلف الأمر بين بلد وآخر، فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة مع السائق لوحدها يخشى أن يكوى بها كما وقع في بعض البلاد هنا من باب شد الذريعة لا يجوز لها أن تركب الحالة هذه لوحدها مع السائق، وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد، فهذا أولى وأولى وأقوى لتعريف نفسها للفتنة.
يقول السائل ظهرت تتني لرجل والرجل الآخر شيء تكتب الآن يعني مظلة وجود خطر على المرأة، إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في بلد يعني في شيء من الأمن تكون في البلاد هنا، فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه؟
وأي خطر لا يخطر أن تكون بجسم الرجل.
أقول المرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل واحد مع السائق لكن يصير المدرسة يوصل إلى السوق
إذا لم يكن قد ترجع تؤدى
حتى لو كانت لوحدها.
نعم
حتى لو كانت لوحدها مع السائق
هو السؤال لوحدها. هذا السؤال حتى لو كانت لوحدها أي سؤال لوحدها.
نعم السؤال يقول هل نقول من الناس بالشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟
لا فينا الشهيد فينا نظن لا بأس، أما الجزم لا يجوز. جاء في بعض الأحاديث التي يريها الرياض اللهية مرضوانا عن يريد صلى الله عليه وسلم رزق فيه بين الصفين الله أعلم بنيته.
ظهر كسيد لرجل اسمه رمضان محمود عيسى، وتناول كتابه الاحاديث الضعيفه في سلسله الاحاديث الصحيحه، فاستدراك ما فات على الشيخ الالباني حفظه الله سهل الثلاثه عليه، وما رايك فيه؟ قد نشرته دار الفكر بالخرطوم، يقع في 56 صفحه.
انا اطلعت عليه لكن ليس عندي الان يعني فكره حاضره بالنسبه اليه، فهو عندي في الدار
المقدمة
تكفي. ما هو الجواب الآن؟
من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك؟ أطال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث برواية ورواية.
أما رواية فهناك والحمد لله معظم الشباب الناشئين في هذا المجال، بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن. أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة التاريخين، فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد بهذا الخصوص الثاني.
هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف؟ وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟
أما في الحالة الأولى فلا بد، لأن الرسول عليه السلام كان يقول السلام قبل السلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. فالمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. أما في الصورة الثانية إذا ركبت فيها مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها. نعم.
هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أقصد الرقص الشامي، لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟
وأنا شامي طبعا لكن ما المشروع أنا بهذا النساء، وبناء على الوقت المفروض أنا بأنه لا يجوز.
يقول السؤال ما هي أدلة عدم جواز لب؟
أسامة بن زيد وأمره بأن يفتيها إلى زوجته، وقال له مرها وانتبع تحته ربانة، فإني أخشى أن يصف حجام حجم رأسها أو كما قال عليه السلام.
هذا سؤال من بعض النساء، يقولنا وجود بعض الأخوات في كلية العلوم في البنات يخالفوننا في المنهج، يعني أخوات طيبات، ويحاولون إدخال الأناشيد والتنفيذيات في كل نشاط، ونحن دائما على خلاف معهم يعني سلفيين وغيرهم، ولكن المشكلة أنه في بداية كل عام دراسي جديد يكون هناك أخوات مستجدات يأتون بكلية فيرون هذا الخلاف فينشرون من الاستهزام وهكذا، وهؤلاء لا يهمهم شيء سوى أحوال العالم الإسلامي ولا يتحرون الأحاديث الصحيحة إلى آخره، لماذا تنصحنا لكي نتعامل معهم؟ وجزاك الله خيرا.
أنصحهم هذه الثبات الثبات، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما عليه كثير من الستيان والفتيات في هذا الزمان، وكما جاء في السؤال لا يهتمون بالكتاب ولا بالسنة وإنما بدعوة الناس إلى إسلام غير مفهوم، ويصورن بمدعوين ما قد لا يجوز أحيانا شرعا لسبيل استجاب قلوبهم أو قلوبهم. فأنا أمرهن بالثبات على ما رزقهم الله عز وجل من العلم والفقه والكتاب والسنة.
سؤال: أخت عليها قضاء من رمضان الماضي وتود القضاء، ولكنها الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام، فما الحل لها الآن؟
لا حل حينما تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم، وليس لها كفارة لأنها ليست مريضة أو مرضا مزمنا لا سمح الله، أو أن تكون حاملا في حالة أداء الصيام وليس القضاء، فهي إذا تلقى الفرصة تتمكن من القضاء.
السؤال يقول: ما حكم التعزية؟ وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل تعزيتهم، علما بأن كثيرا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب عند هذهن فائدة تذكر؟ فهل التعزية جائزة أم غير جائزة؟ وهل الاتصال بأهل الميت بالهاتف يعد من التعزية مع الأدلة؟ وكذا التعزية بالنسبة للأقارب، علما بأننا إذا لم نذهب لا يترتب على ذلك قطيعة؟ وما تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل إنكار الجدع أو تصدير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة؟
هذا هو المخرج، إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولا، ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية فهذا يجوز، وإلا يكتفي المرأة بالتعزية من وراء الهاتف. وفي هذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان وفيها تنبيه في مسألة ربما ما سمعتم بها: فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها وإلا أدلون عليه على الصواب. معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يذهب بعضهم لزيارة بعض للمعايدة، تقولون هكذا في هذه البلاد؟
نعم.
أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة.
أول مرة تسمع
أول مرة تسمع ما سمعت الآن.
نعم.
أقول أن هذه المعايدة هي بدعة في الإسلام لم تكن في قديم الزمان، والمعايدة إنما تكون في المقبلة، ومن هنا تظهر حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد، لأنه يسلم بعضهم على بعض ويتعرف بعضهم لبعض. الشاهد أن المسلمين اليوم كما تعلمون ما يعرفون هذه القضية، ولو عرفوا يصعب عليهم تطبيقها. الشاهد أنني أذهب أحيانا لأعارض على بعض الإخوان، لكن أنا أقول له: أنا ترى جئتك زائرا وما جئتك
معايدا،
لأن هذه المعايدة بدعة، فأنا جئت أولا أتمنى فرصة وجودك في البيت، فأنا بروحك من جهة وبروحك حكم الشر من جهة أخرى. فإذا نشأت عنا هكذا في التعزية أو في غير التعزية فيكون جمع بين القيام بالتعزية وهي سنة ولا شك، وبين التنبيه لما قد يقع من بعض المنكرات. وانا هكذا افعل ايضا احيانا حينما يغلب على ظني انني اذا حضرت مكان الثانيه يسمع بقولي، فاحضر واجدهم مع الاسف يشغلون مشوجي للقران، وهل يعني دخن، وهل يعني شغل مع الثاني، وكان هذا التسجيل للجبر وليس للبشر. انا اتحرم واذكرهم ان اجتماعكم هذا هو خلاف السنة، كشوفة قد اخترنا للإجتماع مخالفات مشروفة. فالشاهد أن ذهاب التعزية مع الإنكار هذا يكون في مصلحتين.
هذا السؤال يا شيخ كثير من الأخوة
يعني الآن تسعة الهلال ونصلى، يعني ما تجد كل الذي تريد أن تسلم عليه ونصلى، فتضطر أن تنتقل.
لماذا ما تجد؟ لأنه محافظون على السنة.
صلي في مصلى آخر يا شيخ.
لأنه محافظون على السنة، المصلى يجب أن يتسع البلد كله، ولا شبهة إذا تصرفنا في المساجد ولا تصرفنا في المصليات.
الواقع أنه لا يتسع. هذا الواقع.
نعمانيش. كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى له مع أول الأيام؟
قضية جمع الناس في مصلى واحد.
صحيح، لكن
كان مجلس الحل يعني.
الواجب
الواجب أن من كان يوجه العقد والحل والربط من الدهون لفت أحسن إلى حكم الشرع فأحسن الأرض واسعة فتسع لكل أهل البلدة. فهي لو كان مثلا مثل مصر القاهرة أو مثل لندن كما يقولوا يمكن يبقى مسافة مثل مصر من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها أو أكثر من ذلك. ممكن هذا، لكن هذا متى يقال لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر وإسراء الجهد. أما من توكل على ما نحن عليه هذا ليس علما.
الكثير من الأخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء يذهبون يوم السبت بعد صلاة الفجر ويرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريبا، وهم يدرسون لمدة 4 سنوات، فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء من السبت إلى الأربعاء؟
لا يقصرون.
المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه. ما المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك أنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر ومات في سفره، هل هذا أنها تمسك، أو هل معنى هذا أنها تمسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟
لا، في البيت الذي جاء خبر الوفاة، خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج، فقالت في البيت الذي جاءها خبر الوفاة.
آخر سؤال يا شيخ عندي، هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر بين المرء والكفر ترك الصلاة، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها كسباب المسلم في الصيف وقتاله الكفر وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بألف تعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث. فعلى معاني أل في اللغة سواء كان الاستغراق أم العهد، أنا ماذا نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر خرجنا منه، أو الاستغراق؟ فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟
والحديث ماذا يقول؟
بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة.
ومن ترك
فقد الله فقد كفر.
من التعريف الاستغراق والشرك
بين الكفر الشرك، هذا في كلمة الكفر والشرك، هذا ليس في استغراق.
لو كان كفرا، لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
بس جزاك الله خير، سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يؤخذ الحكم بالأعلى في الأعلى، يعني إذا كان مثلا فهنا عندنا الآن فقد كفر، هذا ممكن يحمل على العملية، لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة. فأنا يعني يمكن الاستدلال على كفر ترك الصلاة كفرا اعتقاديا.
ومنك تعلم أن في حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة، ثم يأتي ما يسمى التأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق فليس من ذلك أنه كافر لأنه نصر مطلق الإيمان.
الإيمان هنا يعني مطلقة،
مثل فنفى الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير كالنصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا، لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث كمثل قوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأئمة: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من أوس، فلا صلاة له. هذا نفي للصلاة، أو تكون الصلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع جماعة فريضة، لكن ليست شرطا أو ركنا من أركان الصلاة. فالفرضون أن ينتشروا هذا الحديث على دولة حديث أخرى، صلاة الجماعة تنظر صلاة الكون لكي يعيشون من درجة. وليس القصد الآن هنا تحرير القول بمثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التنفيذ بين حديث يدل بظاهره على شيء، ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث لهذا السبب، مثلا لا يدخل الجنة قط. شو مثل هذا الجهل؟
لا يدخل أبدا،
لا يدخل أبدا. لكن لما تجي أحاديث اليسير عدم خروج المسلم مهما كان عافيا في النار، ويذكر مثلا حديث البطاقة ونحو ذلك، وأخرجوا من النار من كان جسمه، كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل الحديث لا يدخل الجنة قتات أو النمام أو ضيوف أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادل. قد يكون الحديث مشهور هكذا، لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية. وفي بعض الأحيان يعني تعبد هذا القول مثل قريش، يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يضيع